أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهى بنا الكلام ونحن نتحدث عما لو شككنا في أن الشرط الذي اشترطناه بنحو شرط النتيجة، هل هو شرط صحيح شرعا أم غير صحيح؟ والشك من جهة أن النتيجة والغاية المشروطة هل تتحقق بالشرط أم لا تتحقق إلا بسببها الخاص. وذكرنا أن الإشكال بالتمسك بإطلاق المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم إنما يجيء من جهة أنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وقد قررنا الإشكال في السابق بشكل واضح. ونضيف إلى الإشكالية كلاما قبل الدخول إلى حيز الجواب، إذ الإشكال في المقام إما ينشأ من جهة السبب وإما من جهة المسبب، والمقصود من السبب أن يكون العقد يحتاج إنشاؤه إلى كيفية خاصة، المشروط يحتاج إلى كيفية خاصة كما يدعى بالنسبة للنكاح والطلاق في العقد والإيقاع. وأما من جهة المسبب فإنما ينشأ الإشكال من جهة الشك في تحقق عنوان العقد، بأن يقال إن نقل الأعيان هو بيع فنشك في تحقق عنوان البيعية بالشرط. وهما متقاربان، يعني إشكال من جهة السبب والإشكال من جهة المسبب. وإنما يتأتى الإشكال من جهة المسبب، أو قولوا اشطبوا على هذه، وإنما يتأتى الإشكال من جهة السبب للشك في أن الشارع الأقدس قد جعل لتحقيق الأثر وتحقق العنوان طريقة خاصة. وإنما يتأتى الإشكال من جهة المسبب، انتبهوا ليصير فرق بين السبب والمسبب، من جهة أن الشارع قصر نقل الأعيان والمنافع والأعمال على عناوين عقدية خاصة، بحيث إذا لم يتحقق عنوان من هذه العناوين لم تنتقل الأعيان أو المنافع أو الأعمال. يعني يدعى أن الشارع في باب المعاوضات قصر نقل الأعيان على عنوان البيعية ونقل المنافع طبعا مع العوض على عنوان الإيجار. ولا يخفى، أرجو الانتباه يا أخوان، لا يخفى أن الشك من إحدى هاتين الجهتين يتسبب في الشك في اندراج عنوان المؤمنون عند شروطهم، أي أوفوا بالشروط مثلا، في اندراج المورد تحته، لأن أي شيء شرطناه غاية وشككنا في تحقق الغاية من جهة الشك السبب في أن الشرط سبب، أو من جهة الشك المسبب في أن العنوان هل يتحقق أو لا يتحقق، ويحقق النقل والانتقال أو لا يحقق النقل والانتقال، فإنه يدعى حينئذ أنه حيث إن الشك في الاندراج والانطباق فلا إشكال ولا ريب في أنه يكون من التمسك بالعام أو المطلق في الشبهة الموضوعية أو المصداقية. هذا الكلام يمكن الجواب عليه بأسلوبين. لو أخرنا شوية كلام النائيني، لكن قبل الجواب عليه نحن ذكرنا في البحث السابق الضابط، ذكرنا بالضابط في كون الشبهة حكمية أو غير حكمية مصداقية، وخلاصة ما ذكرناه من دون تكرار أنه كلما كان منشأ الشك شرع الشارع فالشبهة حكمية، سواء ارتبطت بالحكم أو بموضوع الحكم. وكلما كان الشك لسبب خارجي صدقي ولم ينتهي في المنشئية إلى الشك في جعل الشارع فالشبهة تكون شبهة مصداقية. ولا إشكال ولا ريب في أننا لا نتصور الشك في المقام إلا من الجهة الأولى، حيث إن شكنا في صلاحية الشر للحلول محل السبب ناشئ من جهة أن الشارع هل قصر السبب على خصوصية فيه من حيث المادة والهيئة أم لم يقصر، يعني نقل الأعيان هل قصره على لفظ بعت مثلا أو ما يصدق عليه عقد البيع، بحيث لا يصح أن يكون شرطا في ضمن عقد آخر متضمنا لنقل الأعيان. ومن الوضوح بمكان أن الشك هنا ليس لسبب خارجي، الشك في المقام ناشئ من أن الشارع هل قصر وحصر الأسباب أم لم يقصر ويحصر الأسباب بالأسباب الخاصة. وهي شبهة حكمية، فالشك في تحقق المصداق لا يقف على المصداق. أرجو الانتباه يا أخوان، لأنه رح تلاقوا بوجدينكم كمان نحن عم نشك بالمصداق. كلما كان مآل الشك في تحقق المصداق إلى الشك في الحكم فالشبهة حكمية. كلما لم يفضي إلى شك في الحكم فالشبهة مصداقية. وهنا من الوضوح بمكان أن الشك بسبب شكنا في أن الشرع جعل سببا خاصا أو اكتفى بمطلق السبب التعاقدي التعاهدي الالتزامي. أعم من الأصيل والتبعي بصير. كذلك الأمر بالنسبة، للشك من جهة المسبب، إذ نشك أن الشارع هل جعل نقل الأعيان مختص بعناوين عقدية خاصة، أي بتحقق عنوان البيعية، لأن في أحكام تترتب من خيارات من كذا من كذا قد لا تجري في عناوين أخرى أم لا. ومن الوضوح بمكان أن الشبهة حينئذ شو هي؟ شبهة حكمية. قبل أن نجي إلى كلام المحقق النعيم، يوجد جواب يختصر مفيدا قبل الدخول إلى التحقيق الرائق للمحقق النعيم رضوان الله عليه، وهذا الجواب خلاصته أننا ذكرنا مرارا وكرارا أن الأصل في باب المعاملات هو السير والارتكازات العقلائية، وأن الشارع دوره ليس التأسيس بل دوره الإمضاء والتهذيب فيما يرتبط بالمعاملات. الشارع ما اخترع عناوين معاملية يا اخوان، وهذا واضح اصلا ما حدا بيتوقف فيه. ونحن ندعي ان الشارع لم يخترع عناوين سببية مطلقا، لكن لو افترضنا صحت دعوى اختراع عناوين سببية اي اسباب خاصة للانعقاد كما في مثل النكاح والطلاق للإنعقاد أو الفك، يعني مثل مثال من العقد ومثال من الإيقاع، فإنه يكون على خلاف الطبيعة العامة والمسار العام. وإذا كان الأمر كذلك فإننا نقول لا يخفى أن العقلاء يرون أن الحاكم لحياتهم هو العناوين القيمية. شو يعني؟ يعني عنوان سلطنة المالك على ماله، عنوان حرية المالك في أخذ القرار بالنسبة لأمواله إتلافا حكميا أو حقيقيا أو نقل بمعاوضة أو لا عن عوض مجانا. هذا ما يجول في ارتكاز العقلاء، عنوان العدل والظلم فيما يرتبط بالمالك، يرون تعدي على أموالك على خلاف إرادتك ظلم عليك، لأنك أنت اللي احتطبت، أنت اللي حزن، أنت اللي ملكت أبوك اللي حاز وأنت ورثت منه، وهكذا. لأن أصل قانون التوريث عقلائها كيفياته تختلف بين شرع وشرع سماوي وأرضي، وإلا أصل انتقال المال بالقرابة هذا عقلائي بلا إشكال ولا ريب. جيد، ما بدي فوت الساعلة صراع جانبي. المهم لكن إجمالا الرجوع إلى الوجدان العقلائي يكفي للتصديق. بأنه أصل التوريث هو أمر عقلائي بلا إشكال ولا ريب، بس الكيفيات تختلف من قانون لقانون ومن شرع إلى شرع. ولا ما في أمة من الأمم إلى أي دين انتمت إذا مات إنسان يقولون أمواله راحت هيك كأنها لم تكن. جيد، نعم بعض القوانين التعسفية قد يأخذها الحاكم الدكتاتور مثلا، لكن حتى هذا مش موجود بشكل مطلق حتى عند الحكام الدكتاتوريين، لأن الإنسان إذا مات تؤخذ أمواله للحاكم مثلا للدولة مش ابنه أو بنته أو زوجته.
كانت أمواله
بمعزل إسه إسه، هذا بحث جانبي.
أمواله كانت تدفن بالأرض.
إيه دعنا من هذا، مش كل أمواله تدفن معه، شو عقاراته تدفن معه، كان يدفن الثمائن مثل الجواهرات وكذا وإلى آخره.
من الأرض.
إيه ماشي، جزء الباقي شو بيبقى البحث في الباقي. ثياب لم تكن تدفن، كان يدفن المجوهرات. جيد، المهم السماء يعني. المهم في هالمجال يا إخوان لا إشكال ولا ريب أن العقلاء في مقام الأسباب يرون لزوم وجود السبب المبرز الذي يدل أيا يكن، صيغة عقدية، شرط في ضمن عاقد، ما أدري ماذا إلى آخره. ثم العقلاء ما بيعني لهم عنوان المعاملة شو هو، بيعني لهم تحقق نقل العين طبقا لإرادة غير مقهورة بقاهر، ها هو الميزان، سواء تحقق ابتداء ضمن عقد أو تحقق متضمنا مع عقد آخر، يعني باعه الكتاب بشرط أن يكون له كتاب آخر مقابل درهم. شو المشكلة؟ ما عنده مشكلة عقلائيا لا يرون شيء، لأنك بقول لك بإرادته هو تصرف بأمواله خير إن شاء الله، وأنشأ عقدا ولو متضمنا بشرط. فلا من جهة العنوان ولا من جهة المعنون في عنده مشكلة العقلاء. والأصل حينئذ أن الشريعة تمضي ما عليه العقلاء إلا أن يكون يمس شيئا من منظومة قيمها. ومن الوضوح بمكان أن هذا لا يمس شيئا من منظومة قيم الشرع، واضح، يعني لا يحوله إلى غرري مثلا، مثلا لا يحوله إلى ربوي، لا يحوله إلى آخره. ومع ذلك قد يقول قائل نحن لا نحصر ونحصي ما لا يرتضيه الشارع، إذ نفس كون شارعنا سيد العقلاء وخالق عقلائيتهم وعقولهم قد يميزه بالتنبه إلى حيثيات لا يتنبه لها العقلاء على الرأس والعين، وهو ما يقتضي حينئذ أن يتدخل لأمر لا يدركه العقلاء لا بعقولهم ولا بارتكازياتهم العقلائية في حياتهم اللاحقة على الاجتماع الإنساني على الرأس والعين. هذا احتمال موجود، موجود وإن كان يستبعد في المعاملات لكن موجود، ولو بدرجة ضئيلة في المعاملات، في العبادات موجود بدرجة عالية. حينئذ نقول أمام هكذا سير وارتكازات عقلائية إذا كان الشارع لا يرتضي عليه أن ينبه، عليه أن يبين، والبيان لابد وأن يتناسب مع استحكام السيرة كما وكيفا، ودواعي النقل لمثل هذه الأمور في أعلى درجاتها. فنفس عدم وجداننا فيما بين أيدينا من الأدلة عين ولا أثر مما يردع أو ينهى عن مثل هذا السلوك أو عن مثل هذه السيرة، لا إشكال ولا ريب في أنه يكون كاشفا إميا عن عدم الصدور عن الشارع. إن قيل لعله صدر وضاع فيما ضاع ولم يصل إلينا، فالكشف الإني ممنوع. جواب هذا الكلام هو أن هذا الكلام صحيح في غير حالنا ومثالنا. إذ نحن نتكلم عن سيرة عقلائية عارمة في حياة العقلاء. وهذا يستدعي من الشارع مواجهتها في الأزمنة والأمكنة المختلفة حتى يقتلعها، لأنها تهدد حكما من أحكامه. لو كان ابتداء القصة مو معلومة وبده يبينها الله عز وجل بيبينها بنص واحد وينقل، لكن ما دام يريد أن يغير سلوك قائم لابد من عملية تربوية صح التعبير، وهذه تحتاج إلى تنصيصات وتحتاج إلى تكرار. ومن الوضوح بمكان أن مثل هذه الأمور ليست التقية فيها بمستوى عالي، حتى يقال مهما تعددت وتكثرت فإن الدواعي لإخفائها موجودة للتقية. مش من أعلام المذهب هذه الأمور المذهبية يا إخوان، مع كونها خلاف التقية وجدناها ما شاء الله أخذت طريقها وحفظ لنا الزمان كثيرا منها، في مثل المتعة، في مثل ما أدري ماذا، في مثل التكفير في الصلاة، في مثل مع ذلك نقل لدينا الكثير. معنى التقية تستدعي هنا حثيثا إخفاءه. وحينئذ ما أريد قوله إن عدم وجود نص يدل على ذلك يجعل احتمال وجود النص وعدم وجدانه أي عدم وصوله إلينا من الاحتمالات الوسوسية غير الواقعية غير المتعارفة، إذ لا نكاد نجد عينا ولا أثرا فيما بين أيدينا من الأدلة كتابا وسنة مما يدل على حصر وقصر الأسباب في المعاملات بأسباب خاصة، أو ما يدل على حصر وقصر حصول المسببات ضمن عناوين خاصة. نعم، وأرجو الالتفات، إذا رام الإنسان أن يرتب أثرا خاصا لعنوان خاص كإجراء خيار المجلس أو الحيوان المختصين بالبيع بعنوان البيعية غير الشاملين لمطلق نقل الأعيان، إذ لا دليل على الشمول، إذ الأول ورد فيه البيعان بالخيار ما لم يفترقا، والثاني ورد فيه أن الخيار للبائع للمشتري مش للبائع. في قصة الحيوان بعضهم يعمم للبائع والمشتري، بس المشهور اختصاص المشتري. مو مهم الآن نعمم أو نوقف، الأحكام الخاصة الثابتة بعناوين خاصة تنتفي عند عدم تحقق العنوان. يعني شو بده يصير؟ يعني حينئذ شرط أن يكون الكتاب لك بدرهم في ضمن عقد آخر، ينقل الكتاب إليك وينقل الدرهم إليك، لكن لا يحقق عنوان البيعية، ما بيكون في خيار مجلس. تبهتوا؟ لأن تحقيق العنوان يحتاج إلى الإنشاء بما يحققه. ومن الوضوح بمكان أنه ليس كل مبادلة مال بمال بأي طريقة أنشئت عند العرف ليست تسمى بيعا، إذ الصلح قد يتضمن نقل الأعيان وهو التسالم على الشيء. ولذا قالوا بأن الصلح قد يكون منطبقا على عنوان البيعية، قد معنون مش العنوان، قد على يكون على معنون الإجارة، قد يكون قد يكون إلى آخره. وعلى هذا الأساس خلاصة الجواب الأول يا إخوان أن الشك أن الشك في مشروعية شرط النتيجة الذي يتضمن إنشاء عقد من العقود إما ينشأ من جهة السبب أو المسبب، وكلاهما شبهة حكمية، إنما يكون من جهة شكنا في أن الشارع بينه ولم يصل إلينا، أو أنه من الأحكام المذخورة عند ولي العصر كما يقول سيد الإمام في البيع، التي لم تبين إلى الآن وستبين في المستقبل. إذا كان الثاني فهو ليس جزءا من منظومة التكاليف الفعلي بالنسبة لك، إذا مؤجل، إذا الشارع أخذ قرار بتأجيله، وإن كان لا يحتمل تأجيل شيء مما يرتبط بالأصول العملية، يعني بالقواعد العملية الناشئة بين الخلق مثل بأبواب المعاملات، يعني تأجيل الإمام لأحكام خاصة نتيجة تكامل المجتمع البشري أو ما يناظر ذلك، هذا ممكن، لكن التأجيل فيما يرتبط بالأمور النظامية في الحياة البشرية التي ترتب نظام حياة البشر أمر بعيد غايته. المهم ينشأ إذن من الضياع، ليش؟ لأنه نحن وجبنا نفحص بالشبهة الحكمية قبل ما نجري ونطبق، فإذا فحصنا ولم نجد واحتمال الضياع كان ضئيلا إلى حد يطمئن بعدمه، فلا يكون المورد حينئذ موردا للتوقف في تطبيق المؤمنون عند شروطهم على المقام. هذا جواب، وجواب صحيح، ما في شك في أنه صحيح، لو وجد شيء من هذا القبيل لتكفرت فيه الروايات ولنقل بعضها على الأقل إلينا. وهذا يعني أنه نستطيع أن نتمسك بالمؤمنون عند شروطهم، لأن الشك ناشئ من شبهة حكمية. وأقول هذا الجواب الذي أجبت به حتى لو كانت الشبهة شبهة مصداقية، مع ذلك بعد لأن المصداق تحققه وجداني مطمئن به لا يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، مع أنه واضح أنه الشبهة حكمية. هذا ولكن المحقق النائيني أخذ مسرحا آخر للجواب في المقام، إذ أفاد كلاما أطال فيه يشبه ما ذكرناه من أن المورد هو شبهة حكمية وليس شبهة موضوعية، ثم بنى على هذا أنه في موارد الشبهات الحكمية يكون الدليل حجة كلما لم يثبت حكم على الخلاف، إذ الحكم على الخلاف يكون تقييدا للدليل. يعني لو كان الله عز وجل واقع لا يريد إنشاء البيع إلا بقول بعته، أو لا يريد، هذا من طرف السبب، لا يريد نقل الأعيان إلا ضمن عنوان البيعية، هذا من طرف المسبب، تبهتوا؟ لكان ذلك بمثابة التقييد لقوله تعالى أحل الله البيع. لكان هذا بمثابة التقييد لقوله صلى الله عليه وآله المسلمون أو المؤمنون عند شروطهم، لأنه ما بصح فيها إنشاء نقل الأعيان. طيب، على رأسه يقول المحقق النائي، وواضح أن المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم مطلق أو عام، هو مطلق، وإذا كان مطلقا أو عام بناء على أن الجمع المحلى بالألف واللام المسلمون، حينئذ
سوف يكون شكا في التخصيص أو التقييد، وحيث إنه حج بنفسه. فلا نرفع اليد عنه إلا بحجة أقوى. فإذا فحصنا لم نجد في الأدلة ما يجعلنا نرفع اليد عن هذا الإطلاق أو هذا العموم، فنتمسك بالإطلاق والعموم. وواضح أن التمسك بالإطلاق والعموم في الشبهة الحكمية لا مشكلة فيه، لأن معنى الشبهة الحكمية الشك في التقييد، الشك في التخصيص، أو ما بمثابتهما مثل حاكم ومحكوم. وحينئذ يصح التمسك بالمطلق والعام. ثم يشكل على نفسه بإشكال الشيخ النائل، عم بحكي التتمة أنا. الإشكال الذي يشكله على نفسه يا إخوان، أرجو التأمل فيه قليلا. يقول الشيخ النائيني: قد يقول قائل أدلة المسلمون أو المؤمنون عند شروطهم قرنت في جملة من الروايات بالقيد بنحو القرينة المتصلة. أرجو الانتباه لتحرير الإشكال. إذ ورد في كثير من الروايات المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم إلا شرطا خالف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو إلا ما خالف الكتاب والسنة. ونحن استعرضنا بعضها سابقا لما كنا عم نتجول لمعرفة النصوص اللي ورد فيها المسلمون أو المؤمنون عند شروط. أيضا وردت صيغة أخرى: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. شو يعني؟ يعني صارت القرينة متصلة. المسلمون عند شروطهم إلا شرطا خالف كتاب الله أو سنة نبيه، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. إذا صارت القرينة متصلة شو بصير الفرق؟ بصير المسلمون عند شروطهم ليس حجة إلا في طول أن نحرز أنه ليس مخالفا للكتاب أو السنة، إلا في طول أن نحرز أنه ليس مما يحلل حراما أو يحرم حلالا. ليش؟ لأن الأدلة لا ينعقد إطلاقها الذي هو موضوع لدليل الحجية إلا إذا تم شخص الكلام. والمفروض أن القيد إلا شرطا جاء في نفس شخص الكلام في هذه الطائفة من الرواية. شو بتصير النتيجة يا شيخنا النائيني بعد ما فهمنا الإشكال؟ يقول حينئذ: إذا شككنا في أن الشرط من جهة السبب أو من جهة المسبب اللي شرحناه قبل قليل في بداية الدرس، إذا شككنا في مشروعيته أي في مطابقته للكتاب والسنة، نشك في أصل إمكان الاستدلال بالمؤمنون عند شروطهم لأن القرينة متصلة بها. تبهتوا؟ هذا هو الإشكال. يعني المسلمون عند شروطهم لم يعد مستقل حتى نحتج به، مقترن بقوله صلى الله عليه وآله: إلا ما خالف كتاب الله أو سنة نبيه، بشخص الكلام في نفس الصياغ. فالقرينة متصلة. إذا القرينة متصلة لا ينعقد أساسا حجية للمؤمنون عند شروطهم إلا للمجموع. وحينئذ إذا شككنا أنه يحتاج إلى سبب خاص، ما عندنا شيء اسمه المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم حتى نتمسك فيه. شو نسوي؟ ماذا نفعل؟ الشيخ الأنصاري هنا يجيب، الشيخ النائيني يجيب بجواب، يقول: معنا طائفتين، طائفة فيها قراءة متصلة وطائفة ما فيها قراءة متصلة. المؤمنون عند شروطهم ورد وحده، المسلمون عند شروطهم ورد. هذه رواية زوجة الوالد العبد اللي عندها على المكاتبة، استشهد بآخرها: المسلمون عند شروطهم ما موجود إلا شرطا حلل حراما أو حرام حلالا أو خالف كتاب ربنا أو سنة نبينا. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ إذا ما فينا نتمسك بهذه نتمسك بتلك. بصح الكلام أو لا يصح؟ يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.